الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأشخاص كانوا يتكلمون عن الصلاة. فإذا جاء وقت العشاء فكأنك الآن في المسجد النبوي تسمع صوت وقت الحصبة. كانت أرض المسجد النبوي حصبة تسمع هذا دخل رجل ولا تشوف شخص أمامك حتى يكتمل الصف الثاني الثالث وهكذا وهكذا حتى أنعم الله على المسلمين بالسرج في المساجد. ثم بعد ذلك الكهرباء كما تعلمون. وحينئذ هنا مسألة: هل يجوز للمسلم طلبا للخشوع في الصلاة أن يدخل مكان مظلم ويصلي فيه أو يغمض عينيه؟ ها نحن نتناول إن شاء الله مثل هذه المسائل فيما جئنا بصدد دراسته، وهي كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. إذ أننا سنستكمل في مجلسنا هذا إن شاء الله بقية القواعد والمسائل المتعلقة بضبط البدعة. فأقول وبالله التوفيق: مسألتان. الأولى، يقول المبتدع عندما ننكر عليه المولد يقول لنا: وما يدريكم لعل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتفلون به، فلا تجزمون وتقولون لم يحتفلوا وترتبوا على ذلك البدعة. وهذه مسألة عالجها ابن القيم رحمه الله في دعوى المبتدعة، يقولون: وما يدريك، كلما أنكرت عليهم بدعة كالمولد النبوي فرضا، سواء من البدع الإضافية أو الحقيقية، يقولون: وما يدريك لعل السلف قالوا ذلك، لعل السلف احتفلوا بالمولد. نعم، فما الجواب على هذا؟ الإخوان عنده جواب على هذا؟ أي قال ابن القيم: لو ادعى مدعي هذا فقال: وما يدريكم لعل السلف فعلوا المولد، وكل بدعات، وما يدريكم لعل ولعل، قال ابن القيم: لم فتح باب البدع على مصرعيه، فكان كل من شاء ابتدع بدعة في دين رب الأرض والسماء. فلقال قائل مثلا كما قال ابن القيم: سأغتسل عند كل صلاة وأتطيب مثل الجمعة، أجعل لكل صلاة غسل. فنقول له: بدعة. يقول: وما يدريكم لعل النبي لعل النبي والصحابة كانوا يغتسلون عند كل صلاة. طيب، يجي المتصوف يسوي لنا الطريقة النقشبندية أو التيجانية في الذكر: يا باقي أنت الباقي، أنا عبدك الفاني، 33 مرة، الصلاة النارية، الصلاة إلى آخره، اللهم صل على محمد صلاة تنفك بها العقد. نقول له: هذا بدعة. يقول: وما يدريكم لعل النبي كان يقولها، لعل الصحابة كانوا يقولوها. فالجواب من وجهين. الوجه الأول ما ذكره من؟ ابن القيم، قال لازم هذا القول فتح باب البدع على مصراعيه، ولا أوشك الرجل أن يغتسل مثلا لكل صلاة ويقول وما يدريكم لعل كان النبي يغتسل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، فقال العلم هو اليقين يعني وغلبة الظن، فالشك ليس بعلم. ما الدليل على أن الشك ليس بعلم؟ في حديث على في قرآن يدل على ذلك، ها؟ إن يتبعون إلا الظن. إيه، فإذا أعلى الرتب في الجهل إن صح التعبير الشك. الشك قال ابن عبد البر والشك ليس بعلم، فهذا المشكك القائل لعلهم كانوا يحتفلون بالمولد، هذا شك، والشك ما احتملت فيه الحقيقة أو المعين غير مرجح. يقول احتمل، طيب وش المرجح؟ وش الدليل؟ لا دليل. فإذا الشك كما قال ابن عبد البر ليس بعلم. المتبع ما يسمى علما، وهو يثبت العلم بأمرين اثنين، يثبت العلم باليقين، يثبت العلم بغلبة الظن. فالشك ليس بعلم، والجهل ما بأولى. فمراتب العلم: أولا إدراك الشيء على ما هو عليه بالكتاب والسنة، هذا علم على وجه متيقن به، يعني يظهر النص: حرمت عليكم أمهاتكم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه درجة العلم. الثاني من مراتب العلم مرتبة غلبة الظن، إدراك الشيء على ما هو عليه ما احتمال لكنه مرجوح، أيضا يسمى علم. ما الدليل أن غلبة الظن تسمى علم؟ تحفظون آية أن غلبة الظن تسمى علما، هو اشترط ليقين حتى غلبة الظن. يعني المرجحات عند الفقهاء أغلبها إيش؟ أغلبها غلبة الظن. الدليل قول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، هذا في من يختبرن من المهاجرات، فسمى بالاستنباط الذي أوجبه الرب في اختبار المرأة المهاجرة، هي هاجرت لله أو للدنيا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فسمى الاستنباط المبني على الاجتهاد علما، فدل على أن العلم يكون باليقين ويكون بغلبة الظن. فإذا قال هذا المشكك ما يدريكم لعل الصحابة كانوا يسوون مولد، نقول في أي مرتبة من مرتب العلم أنت لما تقول هذا؟ ها؟ أي نعم، في أي مرتبة؟ في اليقين أو غلبة الظن؟ لا ذا ولا ذا، في مرتبة الشك. إدراك الشيء على صفة الوهم مع وجود ضد مساوي، طيب في ضد أنه يسوى النبي، فما عندك إذن علم، فلا يمكن أن تبني عليه عملا، فإن العلم مبني على غلبة الظن وعلى اليقين، كما قال رب العالمين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيا إخواني احترسوا بالفقه في قواعد البدع من المشككين، ما أسرع ما تنطلي على العامة هذه الشبهة عندما يقول له المبتدع: طيب ايش دريكم؟ يمكن النبي كان يسوي مولد وكان الصحابة يحتفلون فيه. عدم العلم أو عدم النقل للشيء هل يفيد أنه لم يكن؟ هكذا المشكك يصنع، فحينئذ وظيفتك أن ترد عليه مثل هذا. الثالث، هذا الوجهين ذكرنا وجهين، الوجه الثالث ما كان ابن تيمية يكرره في هذا الباب دوما رحمة الله عليه. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عسلام بن تيمية يقول: لو كان مما يفعل لتوفرت دواعي النقل لنقله، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أوجه. خذها واطعمها هنيئا مريئا في الرد على المشكك القائل لعل هذا البدعة مما كان يفعله النبي والصحابة رضوان الله عليهم. أعيد الأوجه الثلاثة. الوجه الأول أن يقال في ذلك: لزم يلزمكم أن تفتحوا باب البدعة المصرعيه، كل من اخترع بدعة صنعها، كالاغتسال لكل صلاة مع التطيب، كالجمعة يغتسل العصر يغتسل الفجر، إذا قلنا له لم إنها بدعة مخترعة يقول ما يدريكم، لعل النبي كان يفعل ذلك، فينفتح باب البدعة المصرعيه كما قال ابن القيم. الثاني أنكم في مرتبة أعلاها الشك، والشك ليس بعلم كما قال ابن عبد البر. الثالث الوجه الثالث في الرد على هذه البدعة أن كان لو مما يفعل المولد مثلا النبوي احتفال بولاة النبي صلى الله عليه وسلم لكان مما توفر الهمم من الصحابة لنقله، فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن ذلك بدعة وضلالة، كان توفر الهمم لنقله، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن. واضح؟ فالدين لا يثبت بالشك، الدين لا يثبت بالوهم، الدين يثبت باليقين وغلبة الظن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم به، كتاب الله وسنتي. لم يقل وما شككتم انه هل هو من سنتي او لا، ما جعل الشك علم، فحينئذ لا يثبت ذلك ابدا. طيب، المسألة الثانية في مجلسنا هذا المتعلقة بقواعد ومسائل في البدع، نقول لو حطتها فوق كذا، فوق أي حطها فوق كذا يعني، أي نعم كذا تتجه لأعلى عشان تنور المكان، في لها طريقة. أيوة جميلة، أحسنت، شوف الطول كيف نعمة، ما شاء الله ما شاء الله، شوف كيف، خلاص اي بارك الله فيك، خلاص كده ممتاز، بارك الله فيك. اي نعم. طيب، المسألة الثانية، يقول القائل: ما الدليل على ان هذا حرام، أن هذه بدعة وحرام المولد، عندك دليل؟ أعطيني دليل. نعم، أعطيني دليل على أن النبي نهى عن المولد، أن النبي نهى عن الطريقة النقشبندية، الطريقة القادرية، الطريقة التيجانية إلى آخره، الطريقة الإخوانية، الطريقة التبليغية، الطريقة السرورية، وهكذا وهكذا وهكذا. أعطيني دليل يكون نبي نهى زي ما نهى عن الخمر، زي ما نهانا عن صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد شير، فقال فكأنما غمس يده في يد خنزير. أي طيب، ترى كذا، خلّ مثله، أي ممتازة جدا جدا، خلّ ممتاز ممتاز، مرتاحين الطلبة، لا 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 لا، خلّ كذا، جزاك الله خير. طيب، أجيب عن هذه المسألة. الأخ اللي جالس تفضل. ها؟ فهو اي نعم، قول له حينئذ، احسنت، قول له انت مطالب بالدليل، لان اصل العباده لا تثبت الا بايش؟ بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وهذا من محاسن الشريعة وكمالها أن في باب الابتداع ما نصت على أعيان البدع. من يقول لي ما الحكمة ما نصت على أعيان البدع؟ كم بالله في بدعة؟ أحصي في أفريقيا، أحصي في آسيا، أحصي حينئذ حتى تعلم البدع عينا عينا وش تسوي؟ ما يضيع العمر. فجاءت الشريعة بالإجمال، كل بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحينئذ نقول له أنت يا رجل مطالب بالدليل على إثبات أن هذا الذي تدعيه أنها عبادة مشروعة. فإن لم تعطينا دليل أن النبي فعل، أن الصحابة فعلوا، أنهم أجمعوا، أن فحينئذ يلزمك ترك ذلك، وحسابه من المحدثات المخترعات التي أجمع النبي القول فيها، فقال كل بدعة ضلالة ولم يخل هناك بدعة حسنة، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احفظوا هذا جيدا، هذا يتكرر، ما الدليل على أن هذه بدعة؟ المسألة الثالثة، قابلني طائفة مبتدعة الشام وقت ما كنت في سفر، فقالوا لي لقد حفظنا أحاديث وآثار تدل على جواز الابتداع يعني في دين العلي القهار. ما هي أحاديث؟ يقولوني نعم، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل كنا كما قال رفاعة نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال الرجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا من السماوات ومن الأرض أو مباركا فيه، قال من تكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة و30 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا أو أول من يكتبها، وكما قال انظر، فعل الصحابي شيء يظهر أنه اجتهد فيه من نفسه، والنبي لم ينكر عليه، النبي لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر الحمد لله واسع، أبتدع كما شئت وخلص، أجعل بسبب القيام الركوع كذا، أجعل بسبب دخول البيت كذا وكذا وانشر، رأيت كذا وكذا ملك يبتدرون. الجواب نعم، يعني أنت تتكلم الآن عن الزمان فوضح، زمان تشريع صحيح، زمن تشريع، جواب موفق. فالآن موجود بين أظهرنا النبي، الصحابة لو سألته أنتم سويتوا أشياء في عهد النبي، يعني نشوف ما انكرها عليكم رسول الله، مثل حمدا طيبا كثيرا مباركا، قال من قالها؟ ما قال النبي أنا قلتها وجزاك الله خير أنك أحييتها، ما قال، الرجل يبدو أنه قالها. لعل الصحابي يجيبه يقول نشعر أن في زمن تشريع، في زمن إيش؟ تشريع. طيب توفي النبي، فلما توفي النبي هل يجوز لأحد أن يشرع؟ انتهى الوحي، يعني ما دام النبي حي طريق الوصول للعبادات كتاب، سنة قولية، سنة فعلية، سنة إيش؟ تقريرية، بجميع أنواع السنن بوفاة الرسول بق منها شيء؟ ها؟ خلاص. إلا الصوفية يقولوا باقي، ها نعم، الرؤى المنامية. فصاروا أضحوكة أهل السنة والجماعة الذين هم على الطريق النبوية، قال سنة تقريرية، الله الله، سنة تقريرية، رؤى منامية. ومنهم إلياس، أنا أعتبره على كلام الألباني من كبار متصوفة العصر اللي مخترع جماعة التبليغ، سن طريقة جماعة التبليغ برؤية شاف المدينة. تصور رؤية واحدة شاف المدينة، سن الجماعة الآن ماشيين على الطريقة هذه. إذ أنه قال تفسير الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت هذا هو الخروج التبليغي يعني المخترع، 3 أيام 4 أشهر لا ندعو للتوحيد، السنة هذه التبليغية. وهذا تصوف، لأن يعني الصوفية هم الذين يرون مصادر التشريع الرؤى المنامية، أما أهل السنة يقولون رحمة الله عليهم جزا الله خير الشافعي يقول إن العلم لا يرى في المنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء الأعمام، إنما العلم بالتعلم، قال الله قال الرسول، كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول وثاقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. إذن هذا إذن وإلى الآن إذا قلت طيب في أعيان، نعم في أعيان أنا قابلتهم إي والله يجعلون الرؤى المنامية تشريعات إلهية إي والله. أذكر لكم القصة وبعضكم وجهه بالنسبة لي جديد الآن، مع أني أراه شوي في الظلام مع النور الخفيف لكن أظن وجهه جديد في الحلقة. أذكر لكم القصة اللي ذكرت لها لجمهوركم. يوم من الأيام كنت في دمشق الشام أمشي، فحان وقت العشاء فدخلت في مسجد يسمى الأشمر بالزاهرة القديمة، فدخلت فوجدت في المسجد عجبا 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 وأعجب من الصيام برجب كما يقال، طاولات يعني بعض الطاولات وحلويات وميكروفونات ضخام، وإكراما لي لأن يمكن وجه جديد ما شفت إلا حلوة تدحرج أمامي يعني خذها، من عارف شو قاعد يحصل في بيت الله، استغربت بيت الله هذا مسجد، نعم. فما أخذت الحلوة حتى سألت قلت وش قاعد يصير، سبحان الله الإنسان اللي سألته بجانبي كان من دمشق لكن طوال حياته عايش أو عدد كبير في هذا الوطن، تلقى من الشيخ بن باز من عثيمين وسمع بدعة المولد وبدعة التصوف، فكان على السنة وكان على منهج السلف سبحان الله، نعم. فقلت وش قاعد يصير هنا، قال هذا المولد حقهم، هذا مولد فقلت في نفسي لعلي أدعو كبيرهم فإذا هداها الله هدي الذي بعده. فذهبت إلى رجل شاخ في العمر، كبرت أذنيه كبر وجهه، تعرف اللي شيب ليش تكبر أذنيه عشان يسمع أكثر، يمكن يصير مثل الرادارات يعني تكبر يمكن عشان يسمع أكثر الله أعلم، هذا فلسفة طبية من إخوانا أطباء موجودين إما يقروني ولا ينهوني، المهم أقول لعل من حكمة الله تكبر إذن الشيبة إذا صار عمره 95 أو شيء كذا من أجل تلتقط أكثر لأنه يضعف السمع قد. المهم شاخ في العمر يالله يرفع رأسه علي وعمر في البدعة، الحمد لله عفانا يا إخوان سنين هو في الابتداع في الدين. فقلت أكلمه فقلت له يا فلان أنا الحقيقة وددت وشعر أنا ترى هناك بتلك البلاد في أوروبا في أي مكان ما ألبس لبس البلد، ألبس لبس بلدي إلى الآن يعيرون فيه الشماغ فعرف أني من بلد الوهابية وأني شخص وهابي كما يقولون هم، كما قال ملك فهد الله يرحمه كان يقول عيرونا بالوهابية ننفر الناس عنا، ولا ما في وهابية، اي دعوة نقية للشيخ محمد الوهاب، التوحيد والسنة مقصود أني فرحت بكلمة أراد أن يعني أراد مني تأكيد ما أنا بصدده. قلت له أنا سأحضر معكم هذا المولد الليلة، لكن إذا جاوبتني على أحد سؤالين. فرحب وفرح واستنار يعني وجهه بدعم بدعته، أنه واحد من هؤلاء يحضر وبطبع بينشرون في كل مكان أنه وهابي يوم حضر معنا تابع إلى الله مقصود. قلت له هل هناك عبادة، هل هناك عبادة علمها النبي، علمها الله للأمة، كتمها عن نبيه وأعلمنا إياها، ممكن؟ قال لا ما يمكن هذا. طيب جميل، هل هناك عبادة علمها النبي وكتمها عن أمته؟ قال لا يمكن. قلت الليلة الآن نتقرب بعبادة المولد والفرح بخروج النبي للدنيا، فماذا تقول؟ يعني لا هي الذي كتمها الله عن النبي وعلمنا إياها لا شك كما تقول، ولا بالتي كتمها الرسول عنا كما يتدل عليه دلائل المنقول. فاضطر أن يذكر لي سندا للنبي. لو ما ذكر لي سند للنبي وش بيحصل في أمره؟ ها؟ يخصم، لأنه اعترف لا يمكن. فكر فحينئذ خاب أمله، قال شكل الله ما في حضور من الشخص هذا يعني. فإنه قام قطع علي المكالمة أو الخطاب بأن قال لقد يعني ثبت عن النبي أو جاء عن النبي أنه قال في المولد من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، وكبر تكبيرة نافلة العشاء. طيب ما دام أنك واثق من كلامك ليش تقطع؟ هذا أسلوب علمي صحيح أدبي، واحد يحاورك تقول له من فرح بنا فرح به الله أكبر، معناها أنك إيش؟ مرتاب. هيه تتفلغ إنسان علبه ثبت من ما تقطع عليه مناظر بالتكبير كأنك قفلت السماعة بوجهه، مو بأدب هذا أبدا. فعرفت ليش سوى كذا، يعني بلعها على كل حال واسكت. أي نعم. فحينئذ بينت أو تبين أن هذا اللي ذكره رؤية منامية رآها الرفاعي كبار متصوفة، قال رأى في المنام النبي يؤيد المولد، أعوذ بالله، ويبشر الأمة يعني أن من فرح بنا فسوى مولد نفرح به يعني، وإذا فرحنا به نشفع عند الله ويغفر له يعني، لا إله إلا الله. فهذا لا شك أثبت دينه بمصدر لا يشبه مصادر التلقي التي كانت عند السلف، حيث أثبت مصدره وسنده للنبي من طريق الرؤية المنامية. والرؤية المنامية لا تثبت بأحكام شرعية كما قرر ذلك إجماع العلماء كالشافعي وغيره. وحينئذ أذكر لكم كيف تلاعب الشيطان في أمر الرؤى حتى بجهيمان وأهل والخوارج الذين خرجوا في الحرم وقتلوا المسلمين، ثم السلطات السعودية ذات القوة الأمنية بفضل الله طهرت الحرم منهم والحمد لله، حيث أن الشيطان أتاهم بشبهة فقال لهم أليس نبيكم يقول كما روى البخاري في صحيحه أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع البواقي من العشر من رمضان فالتمسوها، أليس نبيكم جعل تواطؤهم على الرؤيا حق؟ فأمسك بهذه الشبهة الشيطان وذهب بأعوانه، الحلم من الشيطان كما جاء في الحديث، وجعل يري أناس منهم في الكويت وفي السعودية في جدة مكة المدينة تواطأت رؤاهم على أن المهدي فلان بن فلان القحطاني ذاك اللي خرج معهم. فقال لهم خلاص، إذن من دوائر التشريع تواطؤ الرؤى. لو كان فيهم عالم لعرفوا أن هذا من الشيطان. لما؟ لأن تواطؤ الرؤى التي تقر تكون في زمن إيش؟ تشريع، مو في الزمن الذي بعد. التشريع انتهى، النبي بالسند ذكرنا وصف المهدي ولم تكن تلك صفته. أول شيء المهدي من آل البيت وليس من قحطان، رجل من قحطان ذلك آخر ليس هو المهدي، وهو لا تقوم الساعة حتى يحكم رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، هذا ليس هو المهدي. نعم، المهدي رجل يهدي الله في ليلة. قال النبي فيه كما عند بعض أهل السنن لو لم يبقى في الدنيا إلا يوما واحدا لطوله الله حتى يبعث رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فحينئذ صار يتصلون ببعض حتى أوصل الأمر لجهيمان، كان جنديا في الحرس الوطني قديما، وخلاص قالوا مدام تواطأت، شوف الجاهل الأكبر طاغوتهم، قال مدام تواطأت يا الله أنت الرسول، أعوذ بالله، خلاص نبايع بين الركن والمقام كما جاء في الحديث يبايع المهدي بالركن والمقام. طيب وانت اختاروا المكان تخرجون فيه؟ قال لا تختار مكة مسجد الحرام. ليش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فاللي بيجينا من الطواغيت من قوات السعودية والقوات الأخرى يريدون انتهاك حرمتنا ونحن نريد أن نبايع، فالله بيسلط عليهم طير أبابيل، الله سيحمينا فيكون مكاننا الحرم. شوف التلاعب بالنصوص والجهل ماذا يفعل بأصحابه. لو كان فيهم عالم لقال يا أخي الرؤية المنامية لا يثبت حكم شرعي، أما التواطؤ هذا كان في زمن النبي هو حكم على التواطؤ، نعم وأقره، لكن في تواطؤ رؤية بعدها يصير شرع؟ لا يمكن يكون شرع تواطؤ الرؤى. الشرع يثبت بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والله يا أخوان أنا قاعد أشوف الظلال، ذكرت إخوانكم اللي توفوا في الحرم، قاعد الحرم 14 يوم مثل كذا ما في كهرباء والناس في ضنك، هذا يموت وهذا، نسأل الله أن يجعل تقبلهم شهداء عنده. المقصود أن الأمر كما قال الناظم العلم، قال الله قال رسوله، ما قال الرؤى، فالرؤيا لا يثبت حكم شرعي حتى إيش. صاحب المجموع قال لو رأى إنسان النبي في المنام يقول غدا رمضان لم يجوز اعتماد دخول الشهر إلا برؤية الهلال، ما يجوز تعتمد دخول الشهر لأن أمة إسناد كما قال مبارك، ما الإسناد يكون بحدثنا أخبرنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فلو جاء في المنام حتى سورة الرسول في زعمه، ولكن لا يتمثل الرسول بسورة الحقيقية، شيطان يأتي يقول غدا رسول الله، لكن لو فرضا يعني لما جاز أن يعتمد دخول الشهر حتى يرى الهلال. ليش؟ لأن بالسند الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة الشهر 30 يوما. خلاص هذا السند وانتهينا والحمد لله. جماعة التبليغ كما قال التويجري رحمه الله والذي صنف فيهم كتابه المعروف في ذم جماعة التبليغ قال رأوا جماعة التبليغ وهم إخوان جهيمان يعني مرجعهم البدعة في الرؤى المنامية، رأوا في المنام أن يقتلوا أولادهم فاستيقظوا وجعل الشيطان يذهب لهذا وهذا وهذا تواطأت الرؤية فقاموا من نومهم فقالوا هذا ابتلاء من جنس ابتلاء إبراهيم ابتلاء رب العالمين لإبراهيم في ولد إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا افعل ما تؤمر به. فقالوا هذا يلا نصبر عليه، بسم الله الله أكبر، وذبح أولادهم وهم في الحضانة وفي المحضنة، يعني يسمونها إيش هذه المهد، ذبحوهم والدم والولد يصيح أعوذ بالله من قسوة القلوب والجهل. فذبحوا أولادهم بزعم أنهم رأوا في المنام أن يذبحوا أولادهم. وماذا ترد عليهم حينئذ؟ قال طيب إبراهيم رأى رؤيا الأنبياء حق كما روى البخاري في صحيح كتاب العلم، أول ما بدأ به بدأ به بالنبي في الوحي الرؤى، فكان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح. هذا الأنبياء، رؤيا الحق إبراهيم الأنبياء وليس ليش لأحد الناس، الأنبياء، نسأل الله العافية والهداية. لذلك أنا أمركم أن تشكروا الله أن هداكم للسنة، لأن هذه نعمة أنعمها الله علينا، كما قال بعض سلفنا لا أدري على أي النعمتين أحمد الله أكثر، على نعمة الإسلام على نعمة الإسلام أو الهداية لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الرابعة لا تبديع في الخلاف القائم بين العلماء فيما يتعلق بالاجتهاد. انتبه كونك تقول أني أنا وزميلي سافرنا إلى بنات كذا للتجارة، هو صار يقصر 3 شهور وأنا قصرت 4 أيام. جزاك الله خير، هذه طوارئ، أنا نعرف الطوارئ فيه جاء ما شاء الله المسجد مصمم يكون فيه ميكروفون طبيعي، شوف فوق عندك تجويف يسوي لك صدى، فأظن كلكم سامعين ما شاء الله. زيادة في إقامة الحجة هذه. طيب، فأخوك اختار القول حق الشيخ بن عثيمين إنه بيكسر صلاة 3 شهور حتى يرجع إلى بلده، وأنت اخترت قول الشيخ بن باز أنك إيش إذا زدت عن 4 أيام. طيب زين، هو قدمه على صلاة. سامعين الصوت؟ نستفيد، خلاص مستفيدين مستفيدين، أبشركم الحمد لله. فأخوك اختار القول، هذا أوضح صار الحمد لله، أخوك اختار القول أنه يقصر حتى يرجع 6 أشهر وأنت اخترت القول 4 أيام، ويعني اطمأنيت لهذا القول، ما يجوز أن تعنف عليه وتقول له عملك هذا بدعة، أكثر شيء 4 أيام، وله يجوز يعنف عليك، نعم، وله يجوز يعني عنف عليك. لا زين تحت عشان يشوفوني الإخوان. لا لا خل
الإرسال
والله يقول الإخوان يسمعون. نزلها تحت نزلها تحت إيه نزلها تحت ما يضعف ما يضعف خلاص الإخوان سامعين. نزل أشوف. لا طيب خلاص واصل الإرسال. طيب يا إخواني طيب لا يقول هذا لهذا مبتدع. هذا يقول مبتدع يقول هذه بدعة. لا لأنه قاعدة عند كبار السلف. قالها سفيان ابن عيينة قال إذا اختلف العلماء يعني في المسائل انتبه الاجتهادية فلا تثرب يعني بالتبديع ولا غيره على أخيك. نعم لأنه ما سميت مسألة اجتهادية إلا في وجه ولو كان مرجوح. نعم فحينئذ صلي أنت 6 شهور وأخوك 4 شهور واترك في حاله. هذا الاطمئن إليه ويدل على ذلك وأنه لا يبدع في مسائل اجتهاد ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللهم صل قال لأصحابه وهو يحثهم على غزو بني قريظة والاستعجال في إيقاع الغزو عليهم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة تعارضت عندهم النصوص. نص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما كان هذا التجاذب للحكم بالأدلة الظاهر فيها تعارض نوع تعارض فصارت مسألة اجتهادية. صارت مسألة إيش؟ اجتهادية. فبعضهم صلى في الطريق وقال نجمع بين النصين، لن نعطي النص لا يصلي العصر، نحمله على الاستحثاث ونسرع لكن نصلي الصلاة في وقتها. الآخرون قال لا تعارض بين عام وخاص، هذا عام إن الصلاة كانت، هذا خاص خصص النبي فقط الصلاة في القريضة وأجاز الصلاة بعد الوقت. لما رفع للنبي اجتهاد الطائفتين من صلى الصلاة في وقتها ومن أخرها حتى خرج وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين فقال اللهم صلي عليه أو لم يعنف ولم يشدد عليهما. الآن حان الأوان بعد هذا التقرير ذكره سفيان عيينة رحمه الله في ترك الإنكار في مسائل الاجتهاد للرد على هذه الجماعات. فإن الإخوان المسلمون عندما تنكر عليهم شيء من منهجهم البدعي الدعوي من الإمارة في الحضر إلى آخره قالوا لك النبي لم يعنف الطائفتين في حاثة بني قريظة فلا تعنف علينا ولا نعنف عليك. الآن أظن عندكم جواب على هذه الشبهة العظيمة، فما هو الجواب؟ نعم ها كيف؟ طيب عبارة أخرى مني فصل شوف تفصل. نعم يعني يعني قول لهم أنتم ما وقعتم في اجتهاد، أنتم خالفتم النصوص. ما هو النص اللي خالفه؟ هو اللي قاعد ندرسه الآن فضل الإسلام. فرعنا عنه الآن 17 قاعدة ومسألة إلا وحديث من أحدث في أمرنا. نقول خالفتم نص لا تعذرون. فما يجوز واحد صاحب مولد يجينا يقول لنا في فرع مسألة واحدة يقول أنا سوي المولد ورأيته، نقوم نقول اجتهاد منه اترك لا تبدع عمله كما بدع يذكر علماء وعلماء الأرض كلهم بدعوهم أهل السنن يعني. طيب إذا كان في فرع في المولد وعلماءنا قالوا أنت خالفت النصوص لا نسمح نقول مسألة اجتهادية بل ننكر عليكم ونقول بدعة وننفر الناس منها ولا؟ طيب فكيف من اخترع في منهج كامل؟ باب أولى. اخترع كالتبليغ يقول المنهج عندنا كالآتي، انتبه، نجيز للجاهل، اسمع منهج التبليغ، نجيز للجاهل الذي لتوه تائب خميرا سكيرا زانيا مرابيا على أي وجه عاقا إلى آخره ولم يشم رائحة العلم، نجيز له أن يلقي بيان فإنه ستأتيه فتوحات الرحمن. هذا تصوف ولا؟ بس إذن هذه بدعة. لا نجيز لأفرادنا ودعاتنا أن ينكروا الشرك، لأن هذا يفرق الأمة، كما صرح لي أكثر من واحد جماعة التبليغ، قالوا ادعوهم لما يرق قلوب ربوبيات الله خالقنا الله رزقنا، قال لأنه جرب يعني فندعو ويخار دعوة إلياس الذي قمنا للجمال، فإذا على التوحيد تفرق العبيد عنه. هذا تعطيل دعوة التوحيد مخالفة أصل من أصول أهل السنة. فإذا أنتم خالفت النصوص، نصوص وأي نصوص في المورد فرع فبدعنا، فكيف بالأصل وهو يقول طعنا في دعوة الأنبياء أن دعوتهم تفرق، وسوء ظن بحكمة الله أن الله ما أرسل رسله بتوحيد الألوهية لم يكن ذلك صوابا، كان ينبغي أن يدلهم على عظمة الله إلى آخره. أرأيتم كيف؟ والإخوان يقولون لا يصلح أمرنا إلا بأول بدء بالرياسة، ولا نشتغل بدعوة التوحيد تفرق الناس. السورية جاءوا وقالوا لا ندعو للتوحيد لنجمع الناس فيخرجوا، فهذا الابتداع في المنهج أشد ولا في فرع؟ إذن لا يسمى اجتهاد، يسمى فساد لا اجتهاد. وحينئذ شيخنا بن باز لم يتردد عندما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ فقال رحمه الله هم من الفرق الهالكة، يعني اللي يستمر معهم يخرج في سبيل الله ويخطط معهم تنظيمه السري إذا توفي في هذه السيارة أو شيء فهو على سوء خاتمة، لأنه متوفى وعقيدته عقيدتهم في قلبه أن هذه الجماعة أحسن طريق لنيل الدعوة لإصلاح الدعوة طريقتهم، فيموت بهذا الاعتقاد العقيدة فيموت وعقيدته السيئة معه فيموت على سوء خاتمة. فيجب هذه الجماعات كلها المسلحة أن تتوب إلى الله وترجع لمنهج السلف الصالح الأصلي الذي هو الإسلام العتيق، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، قالوا عليكم بالأمر العتيق وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم يا عباد الله نأتي إلى المسألة الخامسة. ألا وهي التي نكبت هذه الجماعات، اعتقادهم جواز نسبة شيء إلى الدين وصلاحه والحكمة فيه بالتجربة، بالتجربة، نعم بالتجربة. هل دين الله يثبت بالتجارب؟ ها؟ لا. طيب ما حكم من أثبت شيء من دلالة بالتجربة يكون عمله بدعي ولا سني؟ بدعي. لذلك علق منه الصنعاني أو غيره لما قال جربنا صلاة الحاجة، وهي صلاة الحديث فيها ضعيف، اي نعم، فقال فتبين نفعها، فرد الصنعاني فقال ومتى كان دين الله يثبت بايش؟ بايش؟ بالتجارب. فأنكر ذو العلم على عايض القرني لما قال لماذا تثاقلتم يا معشر الثوار عن المضي في ثوراتكم؟ فالثورة الفرنسية إنما انتصرت في المرة السابعة، فزيدوا وزيدوا 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 حتى تنتصروا، ولم أسمع له تراجع عن هذا القول. قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا إيش وبينوا، لم أسمع الآن تراجع عن قوله هذا. طيب، فحينئذ هل نجعل الجهاد والتعبد به مسرحا للتجارب؟ لا، بل سنزيد في قتل المسلمين عندما نأمرهم أن يثوروا على ولاة أمرهم وعلى الأنظمة كما يقولون الطاغوتية إلى آخره، فإننا نزهق أرواحهم بغير حق. فإذا ليس المرجع التجربة للثورة الفرنسية أو لحكم إفلاطون أو لمسرحيات شكسبير، بل لدين الواحد القدير الذي جاء في القرآن والسنة وعقله سلف الأمة رحمة الله عليه. فعلى المسلم أن يعقل هذا، ألا يثبت دين الله بالتجربة. ورد ابن عثيمين على الشبهة تشبه، يقول التبليغي: طيب كم ناس كانوا في المقاهي وصاروا يصلوا معانا في الجماعة، إذن طريقتنا صحيحة، صحيح الكلام ذا؟ لا لا وألف لا، لأي شيء. لأن دين الله يثبت بالاتباع، كما ذكر الألكائي في شرح اعتقاده للسنة، ولا يثبت بإيش؟ بالتجربة. لذلك ابن تيمية لمن حاولوا يأخذون منه فتوى بالتجربة في وسيلة من وسائل الدعوة لم يقبل ابن تيمية ذلك، لأنه قال هذا يخالف الاتباع، مع أن التجربة تدل على إيش؟ على حصول إيش؟ المقصود. طيب خذ، اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية جماعة فقالوا، أو رجل، فقال: إن عندنا شخص قد جرب وسائل الدعوة كلها اللي عند السلف، يعني في زعم من يقول السلف والسلف، قال لم ينفع منها شيء إلا فعلها الرسول هذه، فسوى لهم طريقة صاروا كثير التائبين منها. وش فيها؟ قال: جيش نفسه، أوتي صوت جميل يعني، فيجلس عند حيطان حوائط المدينة وينشد النشيد إسلامية كما يسمى اليوم، بلا شبابة ولا طنبور ولا عود ولا ناي، فقط تنغيم صوتي، تنغيمات وألحان وزهديات، يا نفس الله إلى آخره. أي نعم. فقال: فيجتمع حوله الناس يعني بكثرة، القطاع الطريق وأهل الخمور، يتوبون ويستغفرون. لو ألقي هذا السؤال على واحد من الناس إيش قال؟ لانزعج، لفرح عفوا، من 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 لم يعقل سنة النبي. قال: ما دام صاروا يتوبون المصلحة تثبت، دين الله يثبت حيث ثبتت المصلحة، وهذا لمن سوى كذا لابد أن يكون دين لأنه تابوا. آه، ابن تيمية غير. ابن تيمية قال: هذه الطريقة اللي فعلها هذا الشخص لم تثبت عن النبي في وسائل الدعوة ومنهج الدعوة. قال: ويح هذا الشيخ الضال، أيظن أن الطرق الواردة عن النبي في تتويب العصاة لا تكفي حتى أحدث هذه الطريقة؟ وناقشه بشدة، قال: يكفي ما جاء عن النبي في تتويب العصاة، حتى قد توب الله على يد النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار الآلاف من غير هذه الطرق المحدثة. إذن اسحب كلام شيخ الإسلام على عصرنا لو نقل له أن هناك جماعة قالت تبليغ: يا شيخ تاب علينا ناس كثير من المقاهي والمساجد، هي على وزنها، كان ناس كثير صحوا وصاروا يجاهدون إلى آخره. سيناقش شيخ الإسلام الأمر بالتجربة ولا بالاتباع؟ إذن ينسحب كلامه على ذاك المغني الذي استعمل ما يسمى نشيد الإسلامية في تتويب العصاة، مع أنه تاب ناس كثير على ذي، سينسحب على هذه الجماعات التي أحدثت في دين رب الأرض والسماوات ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما إذن لا حجة لهم في إثبات دين الله بالتجربة. فعلى كل من أمر الأمة بأن يرجعوا إلى التجارب في إثبات دين الله أن يتوبوا من هذا القول وأن يبينوا للناس. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب حينئذ تأتي المسألة السادسة، خلاص سكر هذا ما يحتاجها. تأتي المسألة السادسة في مجلسنا هذا المهم في مسائل وقواعد تتعلق بضبط البدعة. طيب، قالوا واحتجوا بزلة عالم. تذكرون قال عمر أخشى ما أخشى عليكم إيش؟ ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وكان النبي أخشى ما أخشى عليكم منافق عليم اللسان. فسمعوا فتوى طاروا بها وشرخوا وغربوا أن الأمر في الوسائل واسع، منهج الدعوة وسائل إقناع وسائل يعني الدعوة ومنهجها أمر واسع لا يدخل فيه الابتداع. فمثاله أنه يجوز التمثيل الإسلامي بضوابط، نعم، وهكذا وهكذا. وحينئذ تعرف فضل فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية على من بعده مما جاء بخالف قوله. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الوسائل يعني في هذه عنده في الدعوة وفي المقاصد وإصلاحها تسمى بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة لها قانون يقول شيخ الإسلام حتى تسلم من البدعة. قال رحمه الله: إذا قام المقتضي في زمن النبي لفعل تلك المصلحة المتوهمة يعني أو المطلوبة، قام المقتضي إليها وانعدل المانع ولم يفعلها، فلا تكون تلك المصلحة المرسلة المدعات إلا ملغات وتكون من باب المبتدعات. مثاله أذان فصل. طيب مثاله التأذين للعيد وسيلة للناس يجون العيد. قال الألباني رحمه الله: ما قام المقتضي، قام المقتضي انعدم المانع انعدم، لم يؤذن النبي للعيد، فدل أن هذه المصلحة المدعات المرسلة ملغات وهي بدعة. فقس على هذا الكلام هذه الوسائل المعاصرة: الدعوة إلى الله بالمسرحيات، الدعوة إلى الله بالتنظيم الحزب الإماري، يكون واحد أمير في الحضر ينظم شؤون الدعوة، فكلها الآن اجري عليها هذا القانون، ستجد أنها من المبتدعات لا من مسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. فإذن ليس لأحد بعد هذا أن يتساهل فيما يقال في الوسائل حتى يجري عليه هذا القانون الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وإلا فلماذا يأتي ابن مسعود إلى أناس يريدون وسيلة لتحقيق مقصد الذكر والتنشط عليه؟ فاجتمعوا حلق في مسجد وعندهم أكوام من حصى، فبدأ يمارسون التنشيط لهذا بأن الرجل يقول لهم سبحوا 100 سبحوا. فهذه الهيئة لا شك أنها تكسب الناس تنشيطا. فحينئذ ابن مسعود قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فهذه حجار، وسيلة لعد التسبيح. لماذا ابن مسعود هكذا ينكر عليهم؟ لأنه أجرى ذلك القانون المقتضي والمانع، فقال أصحاب النبي متوافرون ولم يفعلوا، فهذا يدل على أن ذلك محدث. بينما عندما تخلف المقتضي أو وجد المقتضي، فسأل بعضهم صحابي وهو ابن عمر فقال: إني أضيعت الطواف بين الصفا والمروة. قال: خذ معك أحجار زي السبحة، احسي احسي احسي. المقتضي وشو؟ أن الرجل كبير في السن لا يضبط، فيجوز لكبير السن الذي لا يحسي ولا ثلاث أرقام أن يأخذ السبحة يخفيها ويعد إيش تسبيحه حتى لا يضل. لكن مو أحد الناس كلهم، لأن هذا وقع له مقتضي لم يقع ليش لغيره. واضح؟ ولكن كما قال شيخنا ابن باز: لا ينبغي إظهارها، فإن هذه من وسائل الرياء والسمعة. طيب، يبغى لك تأذن برا إذن، ها؟ لأن لو أذن هنا، لا أنا أقول المؤذن، لو أذن هنا صار مثل الإقامة، ما في منارة. الله المستعان. طيب هذا وقت الأذان، إذن يؤذن أخونا ونتوضأ ونجي إن شاء الله. سلام. ما في ماء؟ أعطوني ماء. خلاص أبشركم أنا أتوضأ بثلاثي مد. إيه سلام. السلام عليكم ورحمة الله. عباد الله، ونحن قد منعنا الضوء ساعة، فلعل بعضكم أحس عند فقد نعمة الكهرباء بفضلها ونعمتها، فصار يدعوني في دقائق يسيرة آمل أن ترعوني فيها سمعكم وتفتحوا لي قلوبكم لأذكر بفضل شكر النعم والخوف من جحودها، وأن يكون الرجل كنودا تجاهها. قال الله تعالى في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنتم الآن قعدتم نحو الساعة، فإخوان لكم، نسأل الله سبحانه أن يفرج كربتهم. أخبرني أخ من ثقاتنا أن في بلدهم تأتيهم الكهرباء نصف ساعة فقط من 24 ساعة، فكيف يتهنون بطعام يخزنونه؟ نعم، وكيف يحصل لهم ما يحصل لكم من رغد العيش والتمتع بهذه الكهرباء؟ فواجبنا الشكر، وشكر الله ليس فقط يكون بالقول، أن تكون في مجلسك فتقول اللهم نشكرك، هذا أحد أركان الشكر. قال الناظم: في الشكر حتى يستكمل أمره أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن شكر باعتراف بقلبك أن هذه النعمة من الله، فإذا نسبت لغيري كان شرك، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أيه. الثاني باللسان، الثالث بالأعمال، وتنقسم إلى قسمين: أعمال فعل ترك وفعل عمل. فمن شكر الله بالعمل أن تقوم الليل، يعني ليتك هذه تقوم تشكر الله على الكهرباء، لك ذكرت أن فقدها في المسجد أثر عليك، فالليلة تقوم الليل وتتذكر نعمة الكهرباء وتشكر عليها بقيام الليل. نعم، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول من عائشة: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل العمل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم شكرا، جعل العمل شكر. ومن الشكر ترك الذنوب والمعاصي، تستحضر نعمة الكهرباء لما حصل لك اليوم مثلا من ذكرى، فإذا جاء أمامك منظر امرأة كاسية عارية لا تحل لك سواء في شاشة جوالك، فتغض بصرك شكرا لله على نعمة البصر، شكرا الله لنعمة الكهرباء والعافية. فمن الشكر غض الطرف عن المعصية، شكر لله سبحانه وتعالى. سيكون هذا إيش؟ شكرا لله. اعملوا آل داود شكرا وقليل عبادي الشكور. تقول عائشة رضي الله عنها: أفضل العبادات ترك المنكرات. وإذا كانت العبادة شكر فالترك يسمى عمل. ما الدليل على أن الترك عمل صالح، ترك المنكر عمل صالح؟ ما خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، فترك، فسمي عمل جعله مما يظلهم الله. فإذا الترك للمنكر والترك للمعصية والترك للبدع كالخروج على الأمر أو التصوف إلى آخره شكر، من الشكر. قال تعالى مبينا سخطه وعدم رضاه على الإنسان. الإنسان يطلق في القرآن في العادة على الكافر: كلا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قال المفسرون: الكنوت هو الذي يعدد النقم وينسى النعم. تأتي شبهة يقول: كيف إذن تذكرون شر القصاص من أهل البدع وتنسون الخير؟ لا، يقول شيخنا الفوزان: معاملة أهل البدع أن تذكرهم بالشر لينفر الناس عنهم، هذا العدل معهم. لا تلين القلوب عليهم بذكر محاسنهم، لأن الناس سيسمعوا منهم وسيردوهم ويهلكوهم. فالعدل مع أهل البدع ذكرهم بالشر والتنفير، كما كانت طريقة عمر بن الخطاب مع صبيغ لما أظهر البدعة قال: لا تجالسوا صبيغ. يعني ليش؟ لأنه مبتدع، ولم يقل اجلسوا إليه وخذوا الخير واتركوا الشر، هذا ابتداع. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تجالسوا الحارث، وهو رجل واعظ متمكن في الوعظ يبكي الناس. حتى الإمام أحمد لما حضر وقال: دسوني في مكان حتى أسمع، ما فيه مسجلات، يقول: احمل لي، بيحكم عليه الإمام أحمد، قال: ما أحكم حتى أسمع. حطوه في دولاب وخرج الإمام أحمد لما بدأ الحارث يعظ، خرج من الدولاب يبكي، ومع ذلك قال: لا تجالسوه إنه مبتدع. لم يحنن كلام الإمام أحمد، كلامه المعسول في الرقائق، فأعطاه العدل في أهل البدع فقال: لا تجالسوه. ما قال: لكن اسمعوا الخير واتركوا الشر، لأن العامة لا يميزون. فحينئذ سدا للذريعة قال يا أحد: لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع، لا يغركم تنكيس رأسه. وهذا الذي خلى شيخنا بن باز يصدر ذلك الخطاب الموفق، قال: إما أن ينتهي سلمان العودة وسفر الحوالي عن طريقتهم في المحاضرات من تهيج الناس على ولاة الأمر، أو نمنعهم، يعني ونمنع الناس عنهم. ما قال: اذهبوا إليهم بن باز واسمعوا منهم الطيب واتركوا البطال، سدوا الذريعة ولا تسمعوا ولا يمكنوا من أي محاضرة. أي هذا يسمى سد الذرايع، وهو المنع من السماع والاستماع لأهل البدع لأجل حسم مادة الابتداع، لأنه قد يحضر من لا يفقه فيركب بدعتهم كالخروج على الأمر وإحداث الفتن والزوابع و الفرقة في الأرض، فتضيع فيضيع أمر الدين وأمر الدنيا. فعلى المسلم أن يعقل نعم الله خاصة في هذا البلد التي نحن نتكلم عن قواعد البدع أسست على السنة والتوحيد، فليس عندنا قباب في المساجد كما كان عند العثمانيين قبل، بل طهرتها هذه البلد ومنعت من بناء القبور في المساجد، ومنعت من الحلق الصوفية، ومنعت من مزارات القبور البدعية. فأحمد الله أنكم في بلد تقيم السنة، وهي البلد الوحيد في الأرض الآن التي تقيم الكتاب والسنة. فنسأل الله أن يديم عزها، وكل من أراد بها شرا أن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يفرق شمله، وأن يشل أطرافه، وأن يزلزل الأرض من تحت قدمه. وأي بلد غربي أو شرقي يكيد لهذا البلد، فاللهم ابتليهم بالأعاصير والبراكين والفيضانات والخلاف فيما بينهم حتى يهلك بعضهم بعضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.